الحمد لله الملك القدير، صلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في طريقه ودربه وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل مجرى هذا الإنسان في أعماله في هذه الحياة أنه تقوم له اعتيادات ومالوفات، وشؤون الإلف والعادة عند هذه النفس بعيدة المدى كثيرة التأثير. فلأجل هذا كان العقلاء من كل من عقل مصالح الدين أو مصالح الدنيا، ومن عقل مصالح الأمرين جميعا، لهم موازين في أن لا يقبلوا ترسيخ عادات تأخذها نفوسهم بالإلف تؤدي إلى سوء أو إلى شر وتكون عواقبها ضرر عليهم. فكذلك جاءتنا الشريعة المطهرة تحررنا من أن نسترق للعادات. لأجل ذلك كان في بلاغ جميع الأنبياء والمرسلين معاناة تقويم عادات وأعراف تنتشر بين الناس، والنفس بحكم إلفها للأمر تستنكر كل من ينكر عليها ما ألفته وعادته وينبعث منها بواعث، وبحكم ما جبل الله عليه النفوس وهيئها له من قبول التغيير وقبول الإصلاح يستجيب لدعوات هؤلاء الأنبياء من سبقتهم سابقة السعادة. المعلوم في حياة الناس أيضا أنهم من خلال الانتقال من موطن إلى آخر ومن خلال التطلعات النفسية إلى الأشياء يخالفون كثيرا مما يعتادون ويتركون كثيرا مما يهلفون، إلا أن بعض المالوفات ترسخ رسوخا قويا فتحتاج إلى نصيب من المجاهدة للتخلص منها. ولذا نجد في تشريعات الرحمن تبارك وتعالى لعباده ما يساعدهم على ألا يؤسروا للعادات وأن يكونوا على ملكة يقومون بها التقاليد والأعراف والمعتادات فلا يرسخون منها إلا ما أمنت عواقبه وما كان خيرا في ميزان خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ومن هنا وجب علينا أن ندرك أننا مع الصيام والقيام في ليالي رمضان وتغيير كثير من عاداتنا عما كنا نعتاده في غير رمضان أنه ملمح من ملامح التشريع الرباني لنكون على بصيرة في التعامل مع العادات كلها، عادات المجتمعات وعادات الأسر وعادات البلدان التي نكون فيها. فلا يمكن أن يكون صاحب المنهاج الرباني إماعة يقبل أي شيء ويمشي مع كل شيء، ولا يمكن بحكم عظمة هذا المنهج أن يكون في مظهر الشذوذ والانفراد عن المجتمع في مواطن لا يتناسب فيها الشذوذ والانفراد مع روح وجوهر الشرع المصون والمقصود من التشريع الرباني، وإنما يفقه هذا بواسطة صدق التوجه إلى الله تعالى وصدق الإرادة والاتصال بعلم مأخوذ بسند صحيح. إذا تيسر ذلك عرف العبد المؤمن كيف يقيم العبادات وكيف يتعامل مع العادات. ولأجل هذا نجد أن كثيرا من شؤون العلم والعبادة تأخذ مظهر العادة بين الناس، فيحتاج الكلام عليها في ما ورد من الأحاديث وفيما ألف من كتب السلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى، فيتحدث عن شؤون كثير مما هو بين الناس عادات. ومن هنا ندرك أنه عند السمو في الأفراد ثم المجتمع تتحول العادات إلى أنواع من الخيرات والطاعات والفوائد والمنافع الخالصة. وهذا لا يخلو عنه مجتمع إسلامي، يكون لهم فيما اعتادوه ومما اعتادوه ما هو نافع خالص النفع، إلا أنه بحكم البشرية والطبيعة الإنسانية تعلق بالنفس كثير من العوائد التي لا تتفق مع شرع الله تبارك وتعالى في كثير من الأحيان وفي كثير من الأحوال. ومن هنا كان أخذ الميزان للتعامل مع العادات باب من أبواب الوجهة إلى الله، وشان من شؤون الدين والشريعة، وميزان ما يقبل منها وما لا يقبل ميزان الشرع المصون الشريف. وفي خلال هذا نرى كيف حذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كثير من عادات الجاهلية، ونسب من عاد إلى شيء منها أنك امرؤ فيك جاهلية، ووصف تلك الأفعال بأنها دعوة الجاهلية، وليس منا من دعا بدعوة الجاهلية، في وقت يذكر فيه ما كان في أيام الجاهلية من مثل حلف كان على نصر المظلوم، يقول لو دعيت في الإسلام إلى مثله لأجبت. وإن جرى ذلك مجرى كان من تفكير قوم مشركين، لكنهم جاء من منبع الفطرة ومنبع الإنسانية المغروس في باطن الإنسان، منها نورانيات وحقائق تقضي بالسعي وراء المنفعة والمصلحة للإنسان. كانت تلك من جملة ما هو مقبول في دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وبهذا وجب على المؤمن أن يدرك أنه صاحب منهاج يقبل من كل الشروط، من كل العادات، من كل التقاليد، من كل الأعراف، في أي مكان كان وفي أي زمان كان، ما وافق شرع الله، ولا يستطيع أن يتعامل أو يقبل مع شيء جاء نهي عنه بنص صريح من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فاندرج تحت ما جاء فيه النصوص الصريحة أو انعقد الإجماع عليه. وبهذا الميزان يقوم التعامل على وجه صحيح تؤخذ فيه الخيرات من العادات، وتؤسس فيه الخيرات لتعتاد ولتالفها النفس وتركا إليها، ومع ركون النفس واستئناسها بها فإن لها ترقيات تترقى فيه إلى أن تانس بالترقي، وذلك هو مظهر الكمال الإنساني. فوجود القناعة بأدنى شيء تيسر في الخير المحض نقص في الإنسان، لكن ما كان ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة، فما تيسر من الوسيلة لتحقيق الغاية مهما قل فالقناعة بمقتضى العقل ومقتضى الاقتصاد والتفرغ عند هذا الإنسان من مهم إلى ما هو أهم. لكن ما كان خيرا محضا وسعادة محضة القناعة فيه بالقليل ضعف عند هذا الإنسان ونقص، يجب أن يعالج، ويعالج بابتعاث رغبته حتى لا يبقى محصورا موقوفا عند خير يالفه، ولكن يالف الترقي، فيكون له أنس بالترقي وبالتنمي وبالتطور وبالاعتلاء. وهنا تنفتح أبواب الأمان الصادقة وأبواب العزائم القوية، ويأتي دور الهمم عند هذا الإنسان، حتى تجد في عدة لغات من لغات البشر يتناولون معنى همم الرجال تهد الجبال. يقول في ذلك المعنى قائلهم لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابرين. فحينئذ وجب أن يؤسس التعامل مع العادات تأسيسا صحيحا في شؤون قبول ما ينفع ورد ما يضر، لا بدافع هوى النفس ولا استحسان هذا الشيء، ولكن من منطلق علم وتحقق ووعي وبعد نظر. وأحسن ذلك وأقواه ما جاء في نص صريح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يقول أهل العلم لا اجتهاد مع النص، فاجتهاد المهيئين المؤهلين للاجتهاد منهم من علماء الأمة إنما يأتي دورهم مع عدم وجود النص الصريح في المسألة. فإما أن تتعارض النصوص بلا ترجيح ولا إمكانية للجمع بينها، وإما أن لا يرد نص في المسألة من أصلها، فيأتي هنا دور الاجتهاد. إذا علمنا ذلك، علمنا أنه لا بد لنا من جملة ما نخرج به من رمضان أن نكون أصحاب تحكم في العادات، فنتعود الخير ونرده لنا عادة، ونحول عاداتنا إلى عبادات في شريعة جعلت الأكل إذا قام على وجهه سببا لنيل المغفرة. إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من قال إذا أكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بضع أحدكم صدقة، يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، أرأيتم لو وضعها في الحرام لا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فما أعظمها من شريعة يمكن أن تحول بها كل التعاملات إلى عبادات، فلا يبقى لنا عهد إلا العبادة، وبذلك نكون عبيدا خلصا لله، جعلنا الله كذلك وسار بنا في أشرف المسالك في عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.